وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. صدق الله العظيم. الباري عز وجل في الآيات السابقة ضرب لنا مثلا للحياة الدنيا ليقرب لنا صورة حقيقتها وينبه العقول إلى أن لا يخدعوا بها وأن يستخدموها لمصالحهم، ولكن لا يتعشقوها وتتعلق نفوسهم بها. ضرب لهم مثلا للحياة الدنيا بما أنزله الله من السماء فأنبتت الأرض على أثر ذلك، وسرعان ما تحول هذا النبات إلى عشب يابس أطاره الهواء في الجهات الأربع. ثم أوضح لنا الله عز وجل أن الناس الذين يظلون يخدعون على الرغم من هذا بالدنيا ولا ينتبهون إلى هذا الكلام الذي يقوله الله، فلسوف يأتي يوم يتنبهون فيه إلى الحقيقة عندما تنحسر غواشي هذه الحياة عن أبصارهم. وتحدث عن هذا فقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لا معكم أموال ولا معكم شيء مما خدعتم به جئتمونا عراة حفاة غرلا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصور لنا موقف الكافرين وندامتهم يوم القيامة عندما قال: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الآن بعد أن مر بنا البيان الإلهي على هذه الأمور وهذه الصور، ينبهنا الله عز وجل إلى مصدر ومنبع الانخداع في حياة الإنسان. يعني على الرغم من هذا الكلام الواضح الذي نسمعه، تجد أن الإنسان مع هذا يسمع الكلام ويتأثر به، بعد حين تجده قد رجع إلى ما كان وعاد إلى سيرته الأولى وانصرف عن أمر الله عز وجل. ما السر؟ هنا يضعنا البيان الإلهي على الحقيقة وعلى السبب الذي يجعل الإنسان ينصرف عن تذكرة الله وينحرف عن الصراط الذي أمره الله بالتزامه لمصلحته. فماذا يقول؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ هنا زمنية، يعني جاء حين من الزمن فيما مضى قلنا فيه للملائكة اسجدوا لآدم، أو تذكروا وتصوروا يوما أخبركم عنه فيما مضى منذ زمن قديم جدا أمرت الملائكة فيه بالسجود لكم، يعني بالسجود لآدم أبي الإنسان. هذا معنى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. متى كان ذلك؟ عندما خلق الله سبحانه وتعالى، أو عندما كما يقول الله عندما بدأ خلق الإنسان من طين. يقول الله وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. عندما شاء الله أن يبدأ خلق أصل الإنسان الأب الأول من طين، وهذه حقيقة لا نستطيع أن نرتاب فيها ولا نتشكك، وإلا فقد ارتددنا وكفرنا. خلق الله الإنسان الأول من طين لازب، خلقه من صلصال طين لازب، يعني طين بقي مدة طويلة كأنه تخمر يعني. ثم إن الله عز وجل حول هذا الطين إلى صلصال، أي طين مشوي كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وركب فيه هيئته التي خلق الله آدم عليها. منذ ذلك الحين خلقه الله بقام معتدل، خلقه الله بهيئة جميلة، أبدعه الله كما لم يبدع خلقا من مخلوقاته على عينيه. نعم، لا طوار مثل ما بيقولوا مجاديد الأفكار الغيبية اللي نحكي كلام، يعني هو المعنى التصويري. كيف هذا يلي كتير مفتون بالحشيش بياخد هيك بلع ورا بلع، بعدين بيغمض عينه بيتخيل الأشياء. فئة من الناس باسم العلم بيغمضوا عينه وبيروح بقى مع الماضي السحيق، بيروح له شي 3-4 ملايين سنة لورا، وبيرجع هو جاي لنا القرارات. من رحلته هذه؟ الإنسان هيك كان وهيك صار وتم سنة، مثل عبارة عن هلامية من الهلاميات، وبعدين تحول إلى إيش؟ بعدين صار ما يشبه الدودة، وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. نحن نقول أنت تجي بتحكي عن الغيبيات وتعمل حالك تترفع عن الغيبيات، وانت رجل علم وانت مغموس بهذا الكلام في الغيبيات من فرقك الى قدمك. منين الكلام جبته؟ وين شفت الكلام؟ كلها عبارة عن اوهام، نعم لا اصل لها. فالله يقول لنا اللي هو صنع، اللي هو بيده خلق، الصانع عم يحكي لنا، الصانع عم يقول انا هيك خلق. وبيجي واحد الناس بيقول لا 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 مو هيك، لك البارح خلق وبكرة راح تموت. وجودك في هذا الكون لا يعدل بارقة برقت في ليلة طويلة ظلمة، وبده بها اللحظة يدلي بقراره عن تاريخ الكون كلياته، وبعد شوي بيحمل حاله بيموت. اي نعم، والكون لم يحس به متى جاء ومتى راح. واضح هذا الكلام؟ فالصانع ماذا يقول لنا؟ يقول لنا إنه بدأ خلق الإنسان من طين، وقال للملائكة إذا سويته ونفخت فيه من روحي، بسيت الحياة بكيانه، قال من روحي حتى ما يكلنا مطمع أن نفهم إنه هذا الروح شلون يعني؟ كان هلأ عبارة عن تمثال ما بيتحرك، شلون سرى فيه الروح؟ لا، ليس لك من مطمع إلى أن تعرف ذلك أبدا، لأن الله يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لا تبعد المشوار، سيدنا عيسى بالنسبة للعصر الذي خلق فيه آدم البارح كان موجود، بالنسبة لعصر سيدنا آدم ماذا كان يصنع سيدنا عيسى؟ يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. لذلك فئة كبيرة من الناس سألوا عنه، قالوا إله، خلص هذا إذا إله صار، هذا ما هيك عم يشتغل. والله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المسألة لا تقاس على ضعفي أنا، هذه أصل الخدعة. فأنا لما بسمع هذا الكلام بنظر إلى ضعفي، بقول ما معقول شلون هيك، عم قيس الموضوع على ضعفي وقوتي. لكن أنت لا تقس الأمر على ضعفك، قس الأمر على قدرة من خلق الكون كله، خلقك وخلق الأرض التي أنت عليها والسماء التي تظلك والكواكب والمجرات، وأبدع ووضع في كل ما خلق وظيفته. بيبقى عجب بقى الخالق يعمل ما يشاء. نعم. فإذا الباري عز وجل يخبرنا عن قصة خلق الإنسان الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام. خلقه من تراب، ثم قال للملائكة: إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا ليس سجود عبادة، وإنما سجود إجلال وتكريم وبيان أن الله عندما خلق هذه الخليقة قضى أن تكون هذه الخليقة أفضل المخلوقات كلها، أفضل حتى من الملائكة. هذا هو المعني بكلام الله. ثم إن الله يوضح لنا من خلال ذلك كم الإنسان عزيز على الله، وكم هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى. خلقه بيده بهذه الصورة التي شاء الله أن يركبه عليه، وسخر له كل ما حب، جعل له جندا مجندا من مخلوقاته يخدمه في كل مكان. فالله عز وجل أوضح لنا من خلال أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كم كان هذا الإنسان مكرما عند الله. وهذا معنى قوله: ولقد كرمنا بني آدم. كرمناهم يعني أكثر من كل المخلوقات الأخرى. ثم يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس اسم لمخلوق كان موجودا بين الملائكة ولكن لم يكن من جنسهم، بدليل هذه الآية ماذا قال؟ كان من الجن. إلا إبليس، هنا بقى جملة اعتراضية بين قوسين، كان من الجن. يعني شو وسطه؟ ليش هذا ما سجد؟ هذا ما كان من الملائكة، كان من الجن لكنه كان مبثوثا فيهم وكان عابدا من عبادهم. نعم. وكان هذا المخلوق منطويا على كبر، لم تكن تنطوي الملائكة عليه. إلا إبليس لماذا أبى؟ كان من الجن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في آية أخرى: إلا إبليس أبى وكان من الكافرين. تكررت القصة كما تعلمون مرارا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا تعني كلمة ففسق عن أمر ربه؟ انحرف، خرج عن أمر ربه، فطرد. محل الشاهد مو أنه يحكينا الباري شو صار بإبليس، محل الشاهد أن الله عز وجل أمر إبليس أن يكرم آدم فيسجد له، من ذلك اليوم أعلن عن عدائه لآدم وذريته وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني هذا مخلوق من عنصر أدنى شأنا من العنصر الذي خلقت منه وهو العنصر الناري، عنصر النار، أنا لا أسجد له. نعم. والله عز وجل طرد هذا المخلوق من رحمته بسبب كبريائه على من؟ على آدم. ومع هذا أنتم تتخذونه وذريته أولياء من دوني. هذا محل الشاهد. أمرته أن يسجد لكم فرفض وتكبر، فطردته من رحمتي إلى أبد الآباد من أجلكم. ثم أنتم يكون موقفكم أن تدينوا له بالولاء بدلا من أن تدينوا لي أنا بالولاء. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، بئس هذا المخلوق أن يكون وليا بدلا عن الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا تثور أسئلة كثيرة في أذهان بعض الإخوة، منها أن الباري عز وجل ليش سلطوا علينا، يعني طردوا. صحيح طردوا، لكن بعد ما طردوا شو قال إبليس؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث. أمهل يعني لا تسلط علي عقابك هلأ، انظرني الى يوم يبعث. قال فانك من المنظرين الى يوم البعث المعلوم. نعم الى يوم الوقت المعلوم، هيك الايه. نعم. فابليس ماذا قال؟ قال لاحتنكن وذريته اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اخذ على نفسه ان يوسوس لابناء ادم وان يتسلط عليهم بالاغراء والاغواء. الباري لو ما سلطوا عليهم ما بتسلط كمان. الباري عز وجل لو ما مكنوا ان يوسوس الى قلوبنا ما استطيع. فقد يسال سائل ليش الله عز وجل سلطوا علينا؟ هنا تاتي المحنة الأساسية التي ابتلى الله هذا المخلوق المكرم عليه، وهو محور أفضلية الإنسان على الملائكة. يا ترى هل سيميل إلى كبر كالذي مال إليه إبليس فينصرف عن أمر الله عز وجل وتوصياته ودعائه ويستجيب لكبريائه الذي غرسه الله بين جوانحه؟ والكبرياء هو البوابة التي يدخل منها إبليس إلى نفس الإنسان ويوسوس فيها. إذا كانت هذه المحنة مو موجودة في حياة الإنسان لا يستأهل ثوابها، وإذا لم يترفع فوقها أيضا لا قيمة لعمله ولا لطاعته. فالباري عز وجل غرس في كيانه طبائع البشرية، ومن هذه الطبائع الأنانية، وكانت الأنانية هي الجسر الذي قفز منه إبليس إلى الإنسان وأخذ يوسوس منه. إذا ما في قدر ما بيستطيع يوسوس الإبليس إطلاقا. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاو. عندما قال إبليس أنه سينصرف إلى إغواء ذرية آدم وإلى بث أسباب الابتعاد عن صراط الله في نفوسهم وقلوبهم، الباري عز وجل قال هذا الكلام له لكنه في الوقت نفسه موجه لنا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما معنى هذا الكلام؟ كلنا عباد لله، كلنا. الكافر عبد لله، والمؤمن عبد لله، والملحد عبد لله، واقعه عبد لله، إن آمن ولا ما آمن. لكن معنى الآية أي إن من تحقق بمعنى عبوديته لي وخضع وتطامن لهذه العبودية سأحميه في حصن حصين ضد وسواسه، ومهما طفت من حوله لن تستطيع أن تتسلل إليه أبدا. هذا يعني صحيح أنني سلطت الشيطان عليك يا ابن آدم، لكن الدواء في يدك والباب أمامك مفتوح إلى الحصن الذي سيحميك. ما هو؟ أن تلتجئ إلى واقع عبوديتك لله عز وجل. يعني كي تقول بسرك وجارك معترفا بكل كيانك: يا رب أنا عبدك الذليل الذي لا أملك من أمر نفسي شيئا، فقني شر هذا الشيطان، قني وساوسه، جنبني مزالقه حتى لا أقع في الردى، فأنا عبدك جئت أحتمي بحماك. هذا معنى التحقق بالعبودية لله عز وجل. إذا قال الإنسان هذا الكلام وهو يشعر فؤاده بهذه الحقيقة، مستحيل للشيطان أن يجد منفذاً إلى قلب هذا الإنسان. هذا الكلام أنهى كل مشكلة في هذا الموضوع. طبعاً شو نتيجة، شو تحليل هذا الأمر؟ الإنسان الذي يعلم أنه عبد لله واعترف بهذه العبودية ووضع عبوديته لله موضع التنفيذ، ما رح يصير معصوم من الآثام. لا، رغم أنه ابتعد عن الشيطان، ما عاد يقع بشراك الشيطان، لكن مع هذا ما رح يكون معصوم. بس رغم أنه ما هو معصوم وبيرتكب المعصية، أفى المعصية ومع هذا فإن الشيطان سينفجر غيظا لأنه لم ينال منه منال. كيف يعني؟ إذا كنت معترفا بذل عبوديتي لله وملتجئا إلى الله عز وجل أن يحميني من مكائد نفسي ومن كبريائها ومن الشيطان، بمشي على الصراط بأمرني به، لكن أنا بحكم طبيعتي ضعفي بشريتي بنزلق، تجيني حالة ما بلاقي حالة غيرها ورد وتكرت لي شيء معصية. طيب هذا الإنسان المتحقق بعبوديته ماذا يصنع بعد ما ينتهي من المعصية؟ شو يصير معه؟ ما بتلاقي غير مدعي متألم وبكى وتاب إلى الله، هذه المعصية كأن لم تكن. مرة تانية بيمشي بيقول خلاص هالمرة ما عاد انحرف، كمان بيخطئ، هيك طبيعة الإنسان، هكذا غرس الله الإنسان. فإذا وقع في خطيئة أخرى كمان عبوديته لله شو بدها تخليه؟ يرجع يتوب إلى الله. فالشيطان ما بيلاقي في فائدة، كل ما ارتكب معصية ما بيلاقي حاله غير اتطهر منها، كل ما وقع في إثم ما بيلاقي حاله غير تاب إلى الله والتجأ إليه، ما عاد يستفيد. الشيطان ما بده اياك تعصي، بده اياك تعصي ثم تعصي ثم تعصي حتى تصل الى الكفر. هذا الانسان الذي يصل الى الكفر لن يصل الى الكفر الا اذا كان كبرياؤه هو المهيمن عليه، وكان متغطرسا وغير مؤمنا بعبوديته وذله لله عز وجل. هذا الانسان اذا ذكر بالله اغتاظ و قال كلاما يستثير غضب الله عز وجل. إذا قيل له أنت عبد إلى الله، طيب توب إلى الله، الله بيغفر لك، ومن هذا عبد؟ أنا حر، ما عاد له عنده مني شيء، راحت أيام العبودية، اليوم نحن أحرار، اليوم العلم وصل إلى كل شيء، خلص ما عاد في خوف لا من الطبيعة ولا كل شيء. الدين كان وقتها هذيك الأيام لما كانوا الناس جهال ومدري إيش، منطق الكبرياء. هذا الإنسان هذا هو الذي يركبه الشيطان ولا يتخلى عنه، لأنه المشكلة مو مشكلة المعاصي بقى، مشكلة منبع الكبرياء الذي ينقله من معصية إلى معصية إلى معصية، ثم يزجه أخيرا في ضلال الكفر فيموت على الكفر. هذا معنى قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم شيطان، يعني ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ويقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. منين أخذنا هذا؟ أخذنا من قانون الأحرف السبعة في القرآن. أول ما نزل القرآن على العرب، وعلى العرب على كل الناس، العرب شو كانوا؟ قبائل، وكل قبيلة إلى لهجتها، واللهجات كانت متباعدة عن بعضها. قبيلة بتقول بدال الصيحة زقية، ما عندهم كلمة صيحة، بيقولوا زقية، زقى زقية بدال الصيحة. قبيلة بتمد المقصور، قبيلة بتقصر الممدود، قبيلة تميل الألف الوضع مع أخي. ليش التعريف أم؟ مثل الحميريين يقولون أمن بر صيام في السفر، يعني بدي أقول أمن البر الصيام في السفر، أل بيروها أم. مثل هذيل العين الحاء ما بيعرفوها يقروها حاء، بيروها عين. أحل الله الحلال بيقولوا أعل الله العلال. طيب هدول نزل القرآن عليهم وما بإمكانهم بيوم وليلة يغيروا لهجتهم ويقروا مثل ما نزل القرآن، نزل به لهجة قريش. طيب الباري عز وجل سلط الشيطان، لكن الشيطان لا يعمل إلا وهو يلعب بورقة لا ثانية لها، ورقته الرابعة هي كبرك. فإذا تطامنت وحطمت كبرياءك بحقيقة العبودية لله زال كل شيء. الباري سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك ونقف عندها إن شاء الله، لما قالوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ها هنا آية من معجزات الآيات الغيبية في القرآن العجيبة. لما الباري قالوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، علم الله أن أناسا سيأتون في عصر من العصور مثل عصرنا اليوم وسيقولون لا كان فيما في آدم ولا كان في شيء ولا إنسان خلق من طين، عبارة عن سلسلة أحوال تطورت فيها المخلوقات من حالة إلى حالة إلى حالة إلى أن تكون طور ممتاز من المخلوقات. هذا الطور الممتاز صار اسمه الإنسان. علم الله هذا، كان لسه ما النظريات ما يطالع، لا مخلوق ولا داروين مخلوق ولا تلاميذه مخلوقين ولا النظرية كلها موجودة. لكن بما أن القرآن كلام أنزل لمخاطبة الأجيال كل إلى يوم القيامة، ماذا يقول الله بعد أن حدثنا عن خلق آدم؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. قولوا لمن يغمض العين ويتخيل كيف خلق الإنسان الأول وكيف انتشرت هذه الخليقة على الأرض، قولوا لمن يهرف بما لا يعرف ويعتمد على خياله المجنح، قولوا لهم إن الله يقول لكم ما أشهدتكم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم. الله لما خلقكم جاب أرواحكم قالكم تعالوا شوفوا كيف أنا عم بخلق مشان بكرة تحكوا للناس وتكونوا أمناء، أنا ما أشهدتكم، ما أرجيتكم كيف عم بخلق أجدادكم، ولا أرجيتكم كيف انخلقت السماوات والأرض حتى تقولوا كان سديم وبعدين السديم مدري شو صار فيه بعدين تحولت إلى كذا بعدين الأرض بردت بعدين حنيت بعدين. هذا الكلام كله غيوب لا ترفدكم فيها أثارة من علم. ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لسجد العقل البشري لمعجزة الكلام الإلهي العجيب. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، بعدين بالغ أكثر من هذا، وما كنت متخذ المضلين عضدا. ماني بحاجة إن يجيب المضلين يلي عم يمخرقوا ويكذبوا ويضلوا الناس عن الحقيقة، ماني بحاجة إن يجيبهم معينين إلي في الخلق. عضد يعني معينين، يعضوا أنت تعال عاوني بهالشغلة أنت تعال عاوني بهالشغلة وكذا، ماني بحاجته. ما كنت متخذ المضلين عضدا. لمن تقال هذه الآية؟ لأصحاب هذه النظريات المجنحة اليوم التي لا ترفضها أثارة من علم، حتى نستسلم لله عز وجل ونقول آمنا بأن الله خلقنا كما أخبر، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نعم، نقف عند نهاية هذه الآية والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز ويا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. ترك دمشق إن شاء الله تعالى، ويعني ولكن ممكن أنه نتردد بمناسبات كأستاذ زائر وغيرنا كذلك بهذا الشكل. نعم، الشام إذا شرفنا الله بالمقام فيها فذلك فضل كبير. وحسب الشام هذا الحديث، فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها دمشق إلى جانب مدينة إلى على أرض يقال لها الغوطة إلى جانبها مدينة يقال لها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. نعم، هذا هو الجواب على سؤال الأخ. سئل أحدهم، سأل أحدهم يا أخي، سأل ما بتنكتب الهمزة عن النبي را تنكتب عن ألف. سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معرفة نوع الجنين، فأجاب إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الجنين ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الجنين أنثى،
هل هذا الحديث صحيح وهل هذه قاعدة مع العلم إن الله هو يعلم ما في الأرحام؟ في حديث بهذا المعنى مع اختلاف في هذه الصياغة التي ينقلها الأخ الراوي هذا الحديث بالمعنى تقريبا، والحديث صحيح لكن المرجع في تحليل هذا الحديث وتفسيره علماء الأجلة ولسنا نحن المرجع في هذا. يعني أولا يعني الجنين يخلق من بويضة واحدة، جزء منها من الذكر والجزء منها من الأنثى، تتوحد الجزءان في بويضة واحدة ثم تتكاثر هذه البيضة وتتقسم وتتضاعف إلى أن يخلق الله عز وجل من ذلك بشرا سويا. نعم، لكن هذا الحديث صحيح وتفسيره ليس بهذا الشكل الظاهر البسيط، والمرجع في تفسيره أقول لكم من؟ علماء الأجنة المؤمنون المسلمون المقدرون لكتاب الله عز وجل وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتنافى مع قاعدة أن الله يعلم ما في الأرحام. ليش أنت تعرف أنه أنو سبق الثاني لحتى تعرف أنه هذا بده يطلع ذكر ولا أنثى؟ نعم، لعل الأخ يتصور أنه سبق الماء فيما يتعلق بساعة الجماع. لا، ليس هذا هو المراد، أن المرأة هي التي يعني وصلت إلى قمة الرعش كما يقولون، قبل أن الرجل وصل. إذا المرأة وصلت إلى هذه الرعش قبل، إذا الجنين يكون أنثى، وهذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهما تسابق هذه الحيوانات المنوية إلى حيث شاء الله عز وجل أن تكون دائرة التخلق. ولذلك أقول المرجع في هذا التفسير علماء الأجنة، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج عنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.